أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ذكرنا في المحاضرة السابقة نبذ عن كتب أدلة الأحكام، وأيضا تحدثنا على كتاب العمدة بالاختصار، و ذكرنا هناك بعض الشروح والحواشي التي كتبت عليه وعرفنا به وبصاحبه، وكذا عرفنا بالشارح ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نحب أن نتحدث على عدة مباحث أيضا قبل الخوض في كتابنا المذكور، وهو إحكام الأحكام. ابن الأثير، نذكر أننا قلنا أن ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يصنف الإحكام، لم يصنف هذا الكتاب وهو إحكام الأحكام، وإنما أملاه وعلقه عنه الإمام ابن الأثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يخلط بعض طلبة العلم في ابن الأثير أو أبناء الأثير كما يقال. هناك ثلاثة يعني شهروا بابن الأثير، ثمة محدث، وهناك مؤرخ، وهناك لغوي، وهناك صاحبنا هذا الذي أملى عليه ابن دقيق هذا الشرح. المحدث صاحب النهاية في غريب الحديث، وصاحب جامع الأصول، مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد ابن الأثير، متوفى سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المحدث. المؤرخ صاحب أسد الغابة وصاحب الكامل في التاريخ، متوفى سنة 300، وهو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير. الأخير اللغوي صاحب كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، متوفى سنة 37، ضياء الدين أبو الفتح نصر الله ابن محمد ابن الأثير. ابن الأثير الذي معنا هو عماد الدين، عماد الدين إسماعيل ابن تاج الدين أحمد ابن سعيد ابن محمد ابن الأثير الحلبي الشافعي، وهو مصري. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة الإحكام ذكر له ترجمة، وقد توقف على هذه الترجمة له في كتاب الملهل الصافي، وذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى الآتي: قال إسماعيل ابن أحمد ابن سعيد الشيخ عماد الدين ابن الأثير الحلبي الكاتب، كان أحد كتاب الدرج بالقاهرة، ثم ترك ذلك تعبدا وتزهدا، وكان فاضلا من بيت كتابة ونظم ونثر، وله خطب مدونة، وهو الذي علق شرح العمدة عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، وشرح قصيدة ابن عبدون الرائية التي رثى بها بني الأفطسي. علم المذكور في وقعة التتار سنة 99 و600 رحمه الله تعالى. إذن هذا جل ما وجده الإمام أحمد شاكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني عن هذا الإمام، عن هذا الرجل الذي دون عن ابن دقيق هذا الكتاب النفيس. طبعا هو ذكر مقدمة، وأنا لا أريد أن أطيل بقراءة مقدمة ابن الأثير عماد الدين رحمه الله، لأنها يعني فيها شيء من الطول، لكن جل ما فيها هو الآتي: بيّن في المقدمة بداية أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن أمور. بيّن أنه أراد حفظ السنة وضبط معاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى في هذا، هذه الأولى. الثانية، وقف اختياره حال إرادته لحفظ السنة على كتاب العمدة لابن العمدة للإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني وقع الاختيار على هذا الكتاب ووجد أنه الأفيد بالنسبة إليه. وذكر هناك أن كتاب عمدة الأحكام 500 حديث هكذا عده، ووجد أن كل حديث من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام في العمدة يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى بحث، وهذا صحيح لا شك فيه ولا مرية فيه. فطالب العلم إذا حفظ العمدة هذا شيء حسن، وعلم ما فيه من غريب وبعض القضايا هذا حسن، لكن يبقى حقيقة النظر الثاقب في كل جملة وفقرة من أحاديث هذا الكتاب. إحنا ذكرنا أن الإمام عبد الغني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان إماما محدثا مطلعا على السنة حافظا لها، فإذا كان الوصف كما ذكرنا فقد انتقى أخبار قليلة سماها بالعمدة، فما ذكر في عمدة الأحكام أصول الأحكام، أصول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو باب الأحكام. فتحتاج هذه الأخبار إلى نظر ثاقب وبحث تام. قال تحتاج إلى نظر وبحث. طيب هو الآن يريد أن يبحث هذه القضايا، أين الشروح وأين الكتب؟ قال وذكر أنه توقف على كتاب يشرح جل هذه الأخبار وهو كتاب الإكمال للقاضي عياض، الإكمال للقاضي عياض، شرح القاضي عياض على مسلم إكمال المعلم بفوائد مسلم مطبوع في 9 مجلدات. قال توقفت على هذا، لكن أيضا شرح القاضي يعني ليس بالتوسع الكبير في المسائل والمباحث، ولهذا لم يعني يروي ما عنده من ظمأ، لأنه يحتاج أن يطلع على خفايا القضايا وكل مبحث وكل مسألة في هذه الروايات وهذه الأخبار التي ساقها الإمام. لم يمكن من غير إكمال المعلم لفهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يكن ثمة فتح الباري ولا هذه الشروحات التي كتبت على كتاب عمدة الأحكام، ولهذا لم يجد، فماذا يفعل؟ قال وذكر أنه ذهب إلى أوحد عصره وهو الإمام ابن دقيق العيد، نقب فوجد أن خير من يفهم أو يذكر هذه الروايات التي جاءت في العمدة ويذكر ما فيها من معاني ويذكر ما فيها من فقه هو الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه. هذا عبارة حقيقة حسن، وجه أو توجه إليه، أراد لأتي، أراد أن يقرأ عليه عمدة الأحكام وأن يفهم الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى له العمدة ويذكر له خفايا المسائل، وهذا ما فعله ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، ففتح له من وراء هذه الكلمات مباحث كثيرة وقضايا قد لا تدرك إلا من خلال هذا الكتاب. بيّن أيضا أن هذا الكتاب ما هو إلا إملاء لما حضر الإمام من التعليق والإفادة في ذهن ابن دقيق العيد حينها، يعني ابن دقيق العيد لم يعول شرحا بيده على هذا الكتاب ولم يحضر له بالصورة المعروفة، وإنما قرأ الطالب فعلق الشيخ فوائد، ولهذا تجد في طيات الكتاب وفي هذا مبحث يعني إشارة من ابن دقيق العيد على أن ثمة بحث طويل في هذه المسألة راجعه إن شئت. قال فأملى علي من معانيه كل فن غريب. ابن دقيق العيد فحل من الفحول، ولهذا ذكر له بعض المسائل الهامة وبعض المباحث التي حقيقة تدور الأذهان من أو في بحثها. بيّن أيضا أنه هو الذي سمى هذا الكتاب، يعني إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، هذا من تسمية عماد الدين بن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى. هذا جل ما جاء في ماذا؟ هذا جل ما جاء في هذه المقدمة التي ذكرها الإمام ابن الأثير، وأنا أدعوكم إلى قراءتها بطبيعة الحال. ذكرنا أن كتاب إحكام الأحكام كتبت عليه حاشية يعني الموجود بين أيدينا الآن حاشية العدة أو المعروفة بحاشية الإمام الصنعاني إحكام الأحكام، وعليه حاشية الإمام الصنعاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا جل ما كتب على الكتاب. ذكر أن بعضهم حش عليه كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، لكن قلنا أنه يعني غير مطبوع ولم نطلع عليه مخطوطا. ابتدأ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الإمام عبد الغني عليه رحمة الله، بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة الإمام عبد الغني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لكتابه العمدة. ابتدأ بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البداءة بالبسملة هذه لعادة أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وكذا ابن الأثير في تدوينه لكلمات ابن دقيق العيد ابتدأ بالبسملة أيضا، والبداء بالبسملة هذه كما ذكرنا لعادة أهل العلم، وعللوا البداءة بالبسملة في التصنيف بأمور أربع. أولها الاقتداء بالكتاب العزيز، فكتاب الله بدأ بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. فالبداءة بكتاب الله بالبسملة، فنقتدي بكتاب الله أيضا حال تصنيفنا كتاب من الكتب. ثانيا تأسيا بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أن النبي كتب في مراسلاته كما جاء في الصحيح صحيح البخاري إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أمر يعتبر يعني فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيه. ثالثا تبركا، تبركا بسم الله، لأن المعنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله مستعينا متبركا، أو أستعين بسم الله، أو أبدأ بسم الله مستعينا. رابعا وأخيرا إجماع أهل التصنيف على البداءة والعمل بمثل هذا، يعني أجمع الناس على أن الإنسان إذا صنف كتابا من الكتب فإنه حينها يبتدئ ولا محالة بماذا؟ يبتدئ بالبسملة، يعني يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر في فتح الباري: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أؤلف، يعني أؤلف بسم الله، والله علم لله عز وجل، والرحمن الرحيم اسمان علمان دالان على الرحمة على وجه المبالغة، الرحمن طبعا أشد مبالغة من الرحيم. ثم بدأ الإمام بالحمدلة ونحو ذلك كما قرأنا، وبين أن عمدة الأحكام إنما صنف لطلب. بعض الإخوان سأل اختصار جملة في أحاديث الأحكام، وهذا من خير المسائل، فكم من طالب سأل الشيخ مسألة فمن أجل هذه المسألة يسر الله عز وجل لهذا الشيخ تصنيف كتاب من الإيه؟ من الكتب، فيستفيد الناس بمثل هذه الأشياء. ولهذا عمدة الأحكام هذا وقع عن طلب، يعني طلب بعض طلبة العلم من الشيخ تجميع أحاديث، فنشط الشيخ لهذا السؤال فجمع أحاديث عمدة الأحكام. هذا من خير المسائل، يعني المسائل التي يسألها العالم. وعلى العالم إن سئل أمرا استخار الله تبارك وتعالى فيه، فإن وجد أن ثمة خير لأهل زمانه فعل، والله عز وجل يجزيه على هذا، والله عز وجل يعني ينشر مثل هذا وينفع به الناس. وبين أن كتاب عمدة الأحكام هذا من شرطه فيه أنه كله صحيح متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، لا نقول البخاري فقط أو مسلم فقط. وهل هذا واقع؟ نقول نعم هو واقع في الأصل، ولكن في بعض الروايات وبعض الأخبار حقيقة انفرد بإخراجها إما البخاري وإما الإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا لا يعيب الكتاب. فالأصل أن جل ما جاء في هذا الكتاب هو صحيح ثابت لا إشكال فيه، وهذه مزية على غيره من الكتب، لأن جل ما صنف بعد ذلك في كتب الأحكام لا أعلم يعني كتاب من الكتب يذكر أدلة الأحكام المتفق عليها أو في الصحيحين فقط إلا كتاب عمدة الأحكام. وهل ذكر كل أحاديث الأحكام التي جاءت في الصحيح صحيح البخاري وكذا صحيح مسلم؟ نقول لا، وإنما ذكر جل هذه المسائل أو أحاديث الأبواب فقط. أما أنه ذكر جل ما فيه من أحاديث نقول لا، هذا ليس بواقع بطبيعة الحال، ولكنه فوت البعض. وحال تفويته لبعض أحاديث الأحكام الواردة في الكتاب الواردة في كتاب البخاري أو كتاب مسلم فنقول إنه ذكر ما يقوم مقامه. يعني لو قلنا أنه في البخاري ومسلم جاءت أحاديث في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 أحاديث عن 5 من الصحابة أو 6 من الصحابة، فإن الإمام تجده انتقى خبر عثمان وعبد الله بن زيد مثلا وجعل حديث عثمان والآخر عمدة في الباب وأعرض عن الباقي. لماذا أعرض عن الباقي مع أنها تحوي أحكاما؟ نقول أعرض عن الباقي لأنه جاء بالمثيل، جاء بالأصل، جاء بمثله، فلا حاجة إلى التكرار، لأن الكتاب موسوم بالاختصار، هذا كتاب مختصر وليس بكتاب مطول في ذكر أحاديث الأحكام. وثم سأل الله تبارك وتعالى النفع بالكتاب، ومن سمعه ومن قرأه ومن حفظه ومن نظر فيه، وهذا حقيقة يدل على أن الإمام أحرص ما يكون على إيصال السنة إلى الناس وعلى نفع الجميع، على نفع حتى الكاتب الذي يكتب الكتاب ينسخه، وعلى من يسمعه وعلى من يقرأه، يريد إصابة الخير للجميع، وهذا فعل السلف. ابن الأسير يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعن ووفق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الظاهر أن هذه كلمات ابن دقيق، يعني الظاهر أن هذه المقدمة هي مقدمة الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، افتتح بها التعليقة التي نقرأها الآن أو نقرأ يعني بعد ذلك الكلمات التي يقولها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. افتتح كتابه فقال كتاب الطهارة، وهذه من وضع الإمام عبد الغني صاحب العمدة، هذه من وضع الإمام عبد الغني عليه رحمة الله تبارك وتعالى صاحب العمدة. ابتدأ بكتاب الطهارة. صاحب الكتاب حنبلي فرتب الكتاب على ترتيب الحنابلة، على ترتيب الحنابلة. كتاب الطهارة ابتدأ به. الحنابلة يقسمون الفقه إلى 4 أقسام. القسم الأول يختص بالعبادات، والقسم الثاني يختص بالمعاملات، والقسم الثالث يختص بالأنكحة، والقسم الرابع يختص بالجنايات والقضاء والدعاوى. هذا تقسيم رباعي عندنا في المذهب. بدأ المصنف تبعا لأهل عصره ولما وقع الاتفاق عليه بربع العبادات، اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على الأمور الدنيوية كبيوع ونكاح وغير ذلك. ثم تجد أن العلماء قسموا العبادة ربع العبادات إلى 5 أشياء أصالة ولها فروع، وهذه الخمسة مقتبسة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء من مسند ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الحديث عليها يكون بطبيعة الحال في التوحيد: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. هذه أربع ولها مكملات. فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصلاة، لما هموا بالكلام على الصلاة قالوا: لا يحسن بنا أن نتكلم عليها إلا بعد بيان شرطها، فقدموا الكلام على الطهارة لهذا. لماذا؟ لأنها شرط للصلاة، لها المقصد، هي وسيلة إلى الصلاة. قالوا: لا يمكن الصعود إليها، يعني إلى الصلاة، إلا بعد إيه؟ إلا بعد المرور على الطهارة. فلا بد من مرور على الطهارة قبل ماذا؟ قبل الصعود إلى الغاية وهي الصلاة. وهي مفتاح كما جاء في بعض الروايات، هي مفتاح الإيه؟ مفتاح الصلاة. يذكر في هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة، يقسمونه أيضا، يذكر فيه ما يتطهر به، الأشياء التي يتطهر بها الإنسان: الماء، التراب، الحجارة. يذكر أيضا ما يتطهر له، يعني الأشياء أو ما جعلت الطهارة شرطا له. أيضا يذكر فيه ما يتطهر منه، النواقض. أيضا يذكر فيه كيفية الطهارة، صفة الوضوء وصفة الغسل ونحو ذلك. هذه الأشياء التي تذكر في ماذا؟ في كتاب الطهارة. أن نريد أن نتصور، نريد أن نتصور مثل هذه القضايا التي تذكر في طيات الكتاب. إذا نظرنا نظرة إجمالية أيضا، تجد أن مقاصد كتاب الطهارة لا تخرج عن أربعة أشياء: المقاصد وما سوى ذلك مكملات، الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، هذه مقاصده. فتجد أن الوضوء له مكملات، والغسل له مكملات، التيمم له مكملات، إزالة النجاسة أيضا لها مكملات ونحو ذلك. لكن الأصول الأربعة هي أصول كتاب الإيه؟ كتاب الطهارة. قال: كتاب الطهارة. كتاب هذا مصدر، الكاف والتاء والباء، أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. يبقى أصله هو الجمع، أصل الكتاب الجمع. تكتب بنو فلان، يعني اجتمعوا. ويقصد به هنا المكتوب مجازا، يعني كتاب أي مكتوب جامع لأحكام المسائل المتعلقة بالطهارة في هذا الايه؟ في هذا المصنف. إذا نقول الكتاب هنا أطلق على المكتوب مجازا، لأن الكتابة فيها نوع ايه؟ نوع جمع ونوع ضم. كتاب أو كتاب الطهارة. الطهارة بالفتح، لا نقول كتاب الطهارة أو كتاب الطهارة، لأن ثم تفارق بين الثلاث. الطهارة هي المرادة ها هنا التي سوف يأتي تعريفها الآن. والطهارة بالكسر هو ما يجعل في الماء الذي يتطهر به، يعني ما يضعه الإنسان في الماء حال تطهره وتطيبه به، مثل السدر وأي شيء يوضع في الايه؟ في المياه، ثم يغتسل بها الإنسان فتنظفه. وده مأخوذ قياسا، لا يوجد في اللسان طهارة كما قال بعض أهل اللغة. والطهارة بالضم اسم الماء الباقي بعد الوضوء، اسم الماء الباقي بعد الوضوء. الحديث هنا على كتاب ايه؟ على كتاب الطهارة بالفتح، على كتاب الطهارة بالفتح. ونعرف الآن الطهارة في اللغة، وطبعا العلماء يعني يقدمون التعريف اللغوي على الشرعي لمقصد ولفائدة كبيرة حقيقة. يريدون بيان أن لهذا اللفظ مصطلح أو حقيقة شرعية تخالف الحقيقة اللغوية، فإذا أطلق هذا اللفظ في موضع لا نحمله على الآخر في موضعه. الفرق المنتسبة إلى الإسلام اختلفوا في وجود الحقائق، أقصد الحقائق الشرعية، فقالوا أنه يعني لا يوجد شيء اسمه حقيقة شرعية، وإنما هي الحقيقة اللغوية فحسب. المعتزلة أنكروا الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لغرض إثبات أن الإيمان هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق. قالوا خلاص الإيمان التصديق. قلنا الإيمان له حقيقة شرعية. قالوا لا توجد حقيقة شرعية. فسعوا بهذا إلى نفي الحقيقة الشرعية وأرادوا يعني إثبات أن الإيمان هو التصديق. لا نريد أن نتطرق إلى هذا. الشاهد أن التعريف اللغوي له أهمية، لأن إذا قلنا تطهر، طيب الطهارة في اللغة كما سوفيات النظافة والنزاهة، هل تريد أن أتنظف أم تريد الطهارة الشرعية؟ ما على أي المحامل نحمل هذا؟ صلي، هل تقصد بالصلاة الدعاء وصل عليهم يعني ادعو لهم، اللهم صل على بني فلان يعني دعاء لهم بالمغفرة والرحمة، أم تريد أن أصلي ركعتين؟ لا شك أن ثمة حقيقة شرعية وثمة حقيقة لغوية. ولهذا إذا قلنا صلي قال الله وأقيموا الصلاة يعني إيه؟ يعني ادعوا؟ لا، هذا كلام الشرع، فنحمل الصلاة على المعنى الشرعي. كذلك قم فتوضأ يعني قم فتنظف أم قم فتوضأ الوضوء المعروف شرعا، لا شك أنه الثاني. ولهذا نقول سمى حقيقة شرعية وسمى حقيقة لغوية. الطهارة لغة ابن فارس يقول الطاء والهاء والراء طهرة أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال دنس. طهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، هذا في استخدام لغة العرب. الطهر بخلاف الدنس، تطهر هذا تنزه، يتنزه الإنسان من كل قبيح، هذا معناه أو معناها في اللغة. وأما في لسان الشرع في استخدام الشارع، فالحنابلة لهم عبارة محكمة نريد أن نضبطها ضبط تام حقيقة. يقول أهل المذهب في تعريفهم للطهارة، وأريد أن نتصور هذا التعريف حتى نضبطه. الطهارة هي ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكمهما، مرة ثانية ونضبط هذا التعريف ضبط تام. ارتفاع حدث هذه الأولى، وما في معناه هذه الثانية، وزوال خبث هذه الثالثة، أو ارتفاع حكمهما هذه الرابعة والخامسة. إذن شمل هذا التعريف قبل أن نشرع في شرح مفرداته على صور: طهارة الحدث، ده من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني طهارة سببها الحدث، أحدث الإنسان فتوضأ. صورته أن يحدث الإنسان، والأحداث كثيرة ومعروفة، فيحتاج حينها إلى رفع هذا الحدث فيتوضأ، ده اسمه إيه؟ اسمه وضوء. الثاني طهارة الخبث، أيضا هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني طهارة سببها الخبث، يأتي على يد الإنسان نجاسة فيذهب فيتوضأ، يعني يذهب فيزيل هذه النجاسة. هل هذه تسمى طهارة؟ يعني يذهب فينظف هذا المكان. هل هذا يسمى طهارة؟ نعم، هو يطهر النجاسة الآن من على يده، لأن ثمة نجاسة على يده يريد أن تزال، هذه الثانية. الثالثة ما في معنى رفع الحدث، اللي هي قالها هنا ارتفاع حدث وما في معنى، يعني وما في معنى رفع الحدث، مثل تجديد الوضوء، الغسل المستحب، أي غسل مستحب. الإنسان إذا ذهب الآن إلى تجديد الوضوء، طب نقول له هل أنت ترفع الآن حدث؟ يقول لا، أنا لست بمحدث، أنا أجدد الوضوء، أنا متوضئ، أريد أن أجدد الوضوء. طيب هل على بدنك نجاسة؟ يقول لا، ليس على بدني نجاسة. ماذا تفعل؟ أتوضأ. هل هذا وضوء شرعي؟ نعم، وضوء شرعي. ولهذا قالوا ارتفاع حدث وما في معناه، يعني وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال خبث أو ارتفاع حكمهما، يعني ما في معنى حكم زوال الخبث وما في معنى حكم رفع الحدث. مثال الأول، مثال ما في معنى حكم زوال الخبث: الاستجمار. هل الاستجمار يزيل العين، يزيل النجاسة كلها؟ بطبيعة الحال لابد من بقاء أثر لا يزال إلا بالماء، ومع هذا فهي طهارة شرعية. أيضا ما في معنى حكم رفع الحدث مثل التيمم. التيمم في المذهب ليس برافع ولكنه مبيح، ليس برافع للحدث ولكنه مبيح للإيه؟ للعبادة، للصلاة وغيرها. نمر على هذا التعريف ولا نريد أن نطيل. ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال خبث أو ارتفاع حكمهما. ارتفاع، ارتفاع منهم يعني من العلماء المذهب من يعبر بارتفاع، وهذا هو يعني ما وقع الاتفاق عليه عند المتأخرين، ومنهم من يعبر برفع، يعني ابن قدامة في المغني يقول رفع ما يمنع. أغلب المتأخرين على ارتفاع في المنتهى، ارتفاع حدث في الإقناع، أغلبهم يعبر بارتفاع. هل هناك فرق بين التعبير بارتفاع وبين التعبير برفع؟ نعم، لكنه فرق يعني قلما من يتنبه له. البهوتي في الكشاف شارحا لكلام صاحب الإقناع يقول: ولم يعبر بالرفع كما عبر به جمع لأنه تعريف للتطهير لا الطهارة. ما معنى هذا الكلام؟ من نظر إلى الطهارة أنها ما يترتب على الفعل قال ارتفاع، ومن نظر إلى الطهارة أنها الفعل نفسه قال رفع. صورة هذا أن الآن أتوضأ، هذا الفعل نفسه هل هو الطهارة أم أني الآن توضأت فأنهيت وضوئي فأصبح الآن ثمة طهارة؟ هذا هو منشأ إيه؟ منشأ الخلاف في التعبير. رفع الحدث ده فعل، هذا نظر إلى الفعل الذي هو الوضوء. ارتفاع الحدث هذا وصف ولم ينظر إلى الفعل، ولهذا قالوا الوضوء هو ارتفاع، هو الوصف الذي ترتب على الفعل وليس هو الفعل بذاته. الأمر يسير وسهل، لكن نتنبه إلى مثل هذه الأمور لأنها اصطلاحات هامة لابد من ضبطها. يبقى حال قولي رفع هذا راعى الفعل، وحال قولي ارتفاع هذا راعى إيه؟ راعى الوصف الذي ترتب على الفعل. فمن عبر بارتفاع يبقى مقصود الصفة المترتبة على الوضوء، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصوب، هذا هو الذي اتفق عليه علماء المذهب بعد ذلك عندهم، أقصد كمتأخرين. ارتفاع الحدث أو ارتفاع حدث، الحدث الحاء والدال والثاء كما قال ابن فارس أصل واحد يدل على أن الشيء لم يكن، شيء لم يكن فكان، حدث أمر بعد أن لم يكن، حتى يقال للصغير إيه؟ حدث يعني لم يكن فكان. الحدس بالكسر ده الرجل الذي يتحدث إلى النساء، يعني كثير حديث مع النساء يسمى حدس، يقال رجل حدس نساء إذا كان إيه؟ يتحدث إليهن. فالحدث يعني أصل هذا في إيه؟ في شيء لم يكن فكان. وفي كما ذكرنا في اللغة من الممكن أن نقول هو التجدد والحدوث بعد أن لم يكن، هكذا إن أردنا ضبط الإيه؟ ضبط المصطلح. أما في الشرع فله استخدامات. ما هو الحدث في لسان الشرع؟ حقيقة يطلق الحدث ويراد به أمور أربع، لفظة الحدث يراد بها أشياء. نقول حدث، هذا حدث ويقصد به الخارج من السبيلين، البول، الغائط، الحيض، يطلق على هذا حدث. ثانيا على الفعل، على الخروج نفسه، التبول والتغوط، هذا يسمى حدث. يبقى يطلق على الخارج هذه الأولى، ثانيا يطلق على الفعل، ثالثا على المعنى القائم بالبدن، على معنى قائم بالبدن. رجل كان متوضئ فأحدث فأصبح به وصف، هذا الوصف يسمى حدث بغض النظر عن الخارج، بغض النظر عن فعلة الفعل التي فعلها فصار بها محدث. هذا الوصف الذي ترتب على هذه الأشياء يسمى يسمى حدثا. رابعا المنع نفسه، يعني الحكم المترتب على المعنى القائم بالبدن. يبقى عندنا جرم حقيقة البول أو الغائط يسمى حدث، عندنا الفعل التبول والتغوط هذا يسمى حدث، عندنا الوصف المترتب على الفعل معنى قائم بالبدن، عندنا حكم يترتب على معنى قائم بالبدن هذا يسمى حدث أيضا. هنا السؤال يأتي، أنت تقول ارتفاع حدث، على أي تفسير نحمل لفظة الحدث في هذا التعريف؟ إذا نظرنا إلى يعني الفقهاء واستعمالهم عندنا في المذهب، يكاد يكون اتفاق أصلا عندنا بين فقهاء الحنابلة أن الحدث المراد هنا كما قال ابن قائد النجدي في حاشيته: فالمناسب تفسير كلام المصنف على شرحه للمنتهى وتحشيته عليه بالوصف القائم بالبدن، لا خلاف عندنا في هذا. ارتفاع حدث ما معنى هذا؟ يعني زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. هيأتي معنا بعد ذلك في قراءة في إحكام الأحكام إن ابن دقيق اعترض على كون ثمة حدث يقوم بالبدن، والإمام العراقي رد هناك، لكن ابن دقيق العيد أصلا اعترض على هذا المعنى الثالث وهو المعنى القائم بالبدن. هنناقش كلام ابن دقيق العيد فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى حال حديثي على بعض الروايات. الحدث يقسم إلى قسمين: حدث أكبر ويعرب بكونه معنى قائم بالبدن أوجب الشرع من أجله أو بسببه غسلا، ومعنى وحدث أصغر وهو معنى قائم بالبدن أوجب الشرع من أجله أو بسببه وضوءا. ارتفاع الحدث يعني زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وما في معناه، ما اسم موصول بمعنى الذي، وما في معناه، الضمير في قوله معناه عندنا في عوده خلاف حتى داخل المذهب. منهم من يقول والله هذا عائد إلى المضاف، يعني يعود إلى ارتفاع، ده قول أكثر من تعرض لهذا الشرح حقيقة. وما في معنى ارتفاع الحدث يعني صورته صورة إيه؟ صورة ارتفاع حدث، وليس فيه رفع على الحقيقة، ليس فيه رفع للحدث. يقول الفتوحي في المعونة: أي معنى ارتفاع الحدث عند قوله وما في معناه، يشرح كلامه، يقول: أي معنى ارتفاع الحدث كالغسل للميت لأنه تعبدي لا عن حدث، وما يحصل بالوضوء والغسل المستحبين. هكذا فسر الفتوح. طبعا تجد مثل عثمان النجدي اعترض على مثال الايه، على مثال غسل الميت كما نقله العنقري في الحاشية، يراجع هناك. الشاهد أن معنى أو الضمير في قوله وما في معناه هذا عائد على ارتفاع، وما المعنى حينها؟ نقول أن المعنى حينها أن صورة هذا الفعل صورته أنه رفع للحدث وليس فيه رفع الحدث على الحقيقة، على الحقيقة. كما ذكرنا رجل يجدد الوضوء، هل هذا رفع الحدث؟ لا، وإنما صورته صورة رفع الحدث، فهو في معنى الرفع أو في معنى الارتفاع. نعم، هذا القول الأول. منهم من يقول لا، هذا يعود إلى المضاف إليه، فالمعنى وما في معنى الحدث. وما في معنى إيه؟ الحدث. زي إيه؟ قالوا مثل النوم، مثل التيمم، مثل النوم أو مثل التيمم. طب التيمم هيأتي بعد ذلك في حكمهما كما سوف نبين الآن. ما هو الصواب؟ الأظهر الأول، هذا هو الأشهر أصلا، أن يعود الضمير إلى المضاف. برهنوا على هذا بأن العرب تعيد الضمير إلى المضاف أصالة، وهذا هو الأصل عندهم، يعني العرب حال حديثهم يعيد الضمير إلى المضاف، وقد يعود طبعا الضمير إلى المضاف إليه، ولكن لابد من قرينة كما شرح هناك. يبقى الصواب وما في معناه يعني وما في معنى ارتفاع. أنا عاوز نفهم سبب ورود هذه العبارة، ليه ارتفاع حدث وما في معناه، ليه جابوا لفظة وما في معناه؟ إذا نظرنا نجد أن ثمة أشياء صورتها صورة رفع الحدث ولا يمكن أن تسمى برفع الحدث. ده متصور أم لا؟ نعم متصور. مثل تجديد الوضوء، غسل الميت، هل هذا رفع للحدث؟ نقول لا. هل هذا تزال به أي نوع من أنواع الخبث؟ نقول لا. إذن ما هو أو ما هي أو بأي ضابط تضبط هذه الأشياء؟ حقيقة لا تجد هذا الضابط إلا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رحمه الله الشيخ. إذا أردنا أن نضبط هذه الفقرة أو هذا الأصل أو هذا النوع أو هذه الصور، لا تجد والله في كتب الحنابلة ضابطا لهذا. الشيخ ابن عثيمين وضع هذا الضابط رحمه الله، قال: كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. هذا الضابط لا تجده إلا عند الشيخ رحمه الله. يبقى ما ضابط وما في معناه؟ ما هو ضابطه؟ نريد أن نضبطه. كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث، هل تجديد الوضوء في رفع الحدث؟ لا. أو لا تكون عن حدث، هل تجديد الوضوء كان عن حدث أو حصل به رفع الحدث؟ هل غسل الميت كان عن حدث؟ هل حدث به رفع الحدث؟ لا. إذن هذا هو الضابط. فإذا اكتفينا بقولنا ارتفاع حدث وزوال خبث، ثم تصور تضيع، فالحد ينتقد حينها، يكون حد ليس بصحيح، ولا بد من ضبط الايه، من ضبط الحدود، حتى يعني نميز بين هذه الايه، بين هذه الاشياء. وزوال خبث يعني لعل الوقت كده انتهى، احنا لا نريد ان نطيل عن 40 دقيقة او 45 دقيقة. طيب، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة بقية شرح هذا التعريف وزوال خبث أو ارتفاع حكمهما إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.